قرآن جديد في إيران. ثاني، قرآن جديد في إيران. في حد كاتب على التكست أخ فارس، من فضلك يا سيرفنت نريد أن نعرف اختبار أبو علي، هنعرفه في الآخر يا ابني. احنا متعودين ان احنا في اخر الروم. ابو علي موجود ويانا اهو، ابو علي underscore 12 موجود معانا وهو مستعد حيقول اختباره، بس احنا متعودين ان احنا نسمع الاختبارات في ختام الجلسه بتاعتنا. تحب نختم دلوقتي يا اخ فارس؟ ممكن تكتب لي على تيست لو تحب نختم الموعد دلوقتي، اختم لك وتروح انت وتسيبنا احنا، يعني زي ما انت عايز. لو عايز تسمى النوايان على طول مرحب بيك برضه، اهلا وسهلا. واحنا بنخلي الاختبار في الاخر علشان خاطر المثل القائل ختامها نصف، فطبعا ختام الكلام هو الاختبار، ولا شيء يعلو فوق صوت الاختبار، الله يرحمه اللي جاب الشعار وخدناه منه، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ودي معركة النور والظلمة، معركة الشيطان أمام إبليس. في النهاية إن شاء الله هنسمع اختبار الأخ أبو علي، مش كده برضه أخ أبو علي؟ طمنا معايا، طمنا مع تكست أخ أبو علي إنك أنت هتقول النهارده اختبارك حبيبي، قول. أوكي. أعود إلى قراءة، أوكي يا حبايبي، ربنا يبارك، قراءة ما كتبه الدكتور مصطفى تحت عنوان قرآن جديد في إيران. يقول: يمكنني القول بأنني إبان دراستي وعملي بالجامعة عبر أكثر من 12 سنة، كنت أقوم بالترحال إلى العديد من بلاد العالم باحثا وملقبا، حتى انتهى بي المطاف بالوصول إلى العاصمة الإيرانية طهران في صيف عام 1987 ميلادية، وأثناء جولاتي لمدن إيران تم المقدسة بسطة رأس الإمام الخميني وأصفهان وتبريز ومشهد، فوجئ فوجئت بوجود قرآن مثل غير القرآن الذي حفظناه في الأزهر. كم فوجئت بوجود قرآن مثل غير القرآن الذي حفظناه في الأزهر، مثل ذلك في سورة اسمها الولاية وعدد آياتها 5، وهي كذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي، نبي وولي بعضهما من بعض، وأنا السميع العليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، فسبح بحمد ربك وعلى من الشاهدين. الختام ده انا مش عارف، انا ما معجبتش بيه في الختام، بس هي كده 5 ايات يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي. بآية واحدة. نبي وولي بعضهما من بعض. بآية اثنين. وأنا السميع العليم. آية ثلاثة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. آية أربعة. فسبح بحمد ربك وعلم من الشاهدين. آية خمسة. طب يكمل بقى الدكتور مصطفى ويقول: وبناء على ذلك وجدت عدد سور القرآن في إيران 115 سورة. أما القرآن الذي حفظته في الأزهر فهو 114 سورة. وأعترف أنني في ذلك الوقت كنت قد وصلت إلى المقطع الأخيرة والتي حسمت قضية إيماني بالإسلام والقرآن. أقول الخاتمة دي تاني لأن خلصت على كده. وأعترف أنني في ذلك الوقت كنت قد وصلت إلى المحطة الأخيرة والتي حسمت قضية إيماني بالإسلام والقرآن. طبعا ما أعرف ليه، لكن أنا عايز أسمع منكم ليه. أنا عايز أتيح فرصة للمناقشة مركزة. بحب اللي يشارك يعني يكون هادف على طول، يخش في الموضوع ويخش على النقطة اللي عايز يقولها، وما نتعلمش من أحدانا اللي هم بيحكوا لنا حكاية بتاعنا الفات على ما يوصلوا على ما يفوتوا علينا الموضوع. فيا ريت اللي يحب يشارك يشارك بكلام محدد وهادف ويحضر نفسه قبل ما يتكلم، يعني مش ياخد المايك وبعد كده يفكر ان هو يتكلم، لا يكون محضر نفسه للكلام ويتكلم وهو مرتب افكاره. يعني النقاش هيتم حوالين المواضيع التاليه من خلال اللي احنا قرناه دلوقتي. كان سمع قضاها الدكتور مصطفى في جامعه الازهر وما اثر هذه السنوات في حياته. دي فكره تانيه. لماذا كان يقوم الدكتور مصطفى بالترحال الى بلاد العالم؟ ليه؟ مدخل تاني. متى وصل الى طهران الايرانيه كمحطه اخيره؟ ريدبيرد 6. اشكرك يا حبيبي، من اخلاقك يا ابني حبيبي. أنا سعيد جدا بما كتبت لأن دي أول بركة أحصل عليها النهارده بصراحة. فشكرا جزيلا يا أخ ريد بيرد، وعقبال ما تبقى وايت بيرد إن شاء الله في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إن شاء الله. المدخل الرابع: بماذا فوجئ الدكتور مصطفى طيب انا جالي في ام على ان الاخ رد بيرد ده ادمن، بس يقدر كان يكلم حد تاني. يا اخ بيرد معلش سيب اللي يشتم، لكن احنا مفيش داعي ان احنا نشتمه يعني. ماشي، انا اشكرك لكن مش في داعي انك انت تسمع عشان خاطر كلام مش ماشي صح. بس ريد بيرد او اندر سكور 6 ما هوش ادمن، يعني مش محطوط ادمن يا انوار عيسى. اوكي، بس انا ما بحبش اعمل اللي يشتم في الروم بصراحه. اللي يشتم ده هعرف ان هو من فضلك قلبه يتكلم لسانه ويتكلم بالكلام اللي هو مش مظبوط. نخش بقى في الاحداث بتاعتنا. نسمى تلك الصوره اولا لماذا فوهر في ايران؟ وهل هناك رباط بين هذه الصوره التي فوجئ بها وبين الرساله بتاعت الماجستير بتاعته؟ طيب ما هو المحطه الاخيره هذا في جوا؟ انت تكتب انت برا الرومي. اوكي. ما هي المحطة الأخيرة التي وصل إليها وحقق قضية إيمان مصطفى بالإسلام والقرآن؟ اللي أحب أقوله لك كمان المدخل آخر. هل يقتصر تحريف القرآن على وجود صورة زوابة في القرآن؟ اذكر ثلاثة أمثلة أخرى على تحريف القرآن. ممكن؟ أنا أسيب المصطفى خشوب الأبن المايك للأدمن علشان خاطر يقود المناقشات في هذا الموضوع، وياريت ناخد ربع ساعة بس في المناقشة عشان الموضوع الجاي عندنا موضوعين طوال قوي. موضوع المناقشة اللي احنا هناخدها في مصادر الإسلام، والموضوع الثاني اللي هو اختبار الأخ أبو علي، عشان كده نبقى مركزين وأنا مش شايف حرف قطع إيد. فالأخ جو شايف حد رفع ايده؟ كان عندي انا ما حدش شاف ايده لان انا مش شايف المايك قدام اسمي كمان. معاك المايك يا اخي.
يعني هو ممكن بعيد عن الموضوع شويه. انما في حاجه دايما قلقاني. سواء المسيحيه الشرق او هناك ناس مخصوصه. ليه دايما والدينا يقولوا لنا ان الله على خدك الايمن خلو الله الايقظ؟ وليه دايما علمونا المحبه؟ ليه ما علموناش نطلب حقنا؟ وعندنا ايه بتقول اذا كان الله معنا فمن علينا؟ ما سؤال اوضحه من الاخ سيرفن، ويريد يقول لي ايه السر في هذا الموضوع؟ وشكرا.
طيب يا اخ عنوان تحت،
ولاحظت كمان من خلال قصص اخرى، يعني قصص تيمو في ابراهام، قصه الاخت ماهر متولي، قصه بولة في كتاب أولاد إسماعيل، كل هذه القصص في شيء معين بيخليهم يزيدهم المسيح، ولكن في نقطة برضو إنه بتكون في نقطة شط، يعني بيكون متدمر. أنا 25 سنة مثلا، أنا لما بحكي كتاب أولاد إسماعيل 25 سنة بحياتي كنت مسلم، وفي لحظة اكتشفت إن أنا كنت عايش في أجنوبة، عايش في خيالي. فبالطبع الاخ مصطفى لما رجع من ايران وكان مظلوم طبعا، لانه يعني كان زي ما بيقولوا بياكل وبيشرب اسلام، وفي لحظه كل شيء اتدمر، كل شيء نزل من تحت رجليه. يعني انا شايف انه ضربه كل خاطي، يعني كان مسيحي ولا مسلم، الخاطي لما بيتقدم للرب يسوع بيقبل يسوع مخلص شخصيه حياته، بلاقي كمان انه ندمان على كل الشيطان قدر يضحك عليه. اتفضل عبد الرحمن.
شكرا يا ابو علي. معلش بقى تعليق صغير على الكلام اللي قلته حضرتك. هو من خلال سماعنا للاخوه المتنصرين على البلتوك هنا، الحقيقه مش مجرد ان المسلم تنصر بقى متنصر او بقى مسيحي، الواحد بيحس او بيلمس عمل الروح القدس فيكم، فربنا يبارك فيكم ويزيد من امثالكم. الحقيقه انتوا يعني شرف كبير ولينا على البلدوك، ربنا يكمل عملكم ويديك الصح. الاخت ردة بس فضل معاك المعنى.
سلام النصيحة معاكم كلكم. انا عاسة جدا على حسب طبعا قصة الدولي وبعنديش عربي خالص خالص في بتاعي فسامحوني واللي حد استعمل اسمي يعني. بس انا هعمل كافي ام تيست معرفش اذا كنت تفهمين صوتي ولا لا لان كان عندي ردات. بس ربنا يبارككم كلكم وانا بس كنت عايزاكم تسمعوا صوتي علشان تعرفوا انا مش اللي عملت اللي وحشت لكم تاني عشان بس تاخدوا بالكم. عارفه انت هتقوى بس انت مش مشفتهاش. I wanna clear my name this up. Thank you. تفضل ربنا يبارك فيكم كلكم. شكرا.
شكرا دكتور رد بساعتين كويس ما تقلقيش ربنا يديك الصح. الاخ بلاك ستون اتفضل حضرتك معاك المايك.
شكرا يا جون. سلام لكل الموجودين في الروم. الحقيقه في ثلاث اسئله سالهم الحبيب سيرفنت بالنسبه لزيارات الى شمال ايران في سنه 87 والزيارات المتكرره واذا كان القران في دليل او اكثر من دليل على تحريفه. انا جاني كتاب الحقيقه عشان اكون صادق هذكر الصفحه اللي مكتوب فيها اللي موجود القران اللي في ايران دياله صفحه 21 عشان ما اكونش قدام الناس ان انا بتكلم من حاجه مش موجوده يعني. اولا السفر الدائم اللي مقتصر خلال ال 14 سنه واحنا في بلد نشكو من الاقتصاد فمين اللي بيدفع نفقات هذا السفر وايه الغرض من السفر في بلد لا نجد فيها الميكروكروم والقطن على للمرضى. سنة 87 كانت مصر مع ايران في علاقة متدهورة جدا. اذا هنا في هل اقول ان في خلالنا ما دون مثلا جامعة الازهر للحكومة المصرية لان احنا كنا في علاقة مش كويسة مع ايران ومع ذلك في تبادل من اجل الدين. وهو ده اللي دايما بقوله ان الاخوة المسلمين بيفخروا بالدين اولا ثم الوطنيه ويفخروا مثلا بواحد قاتل مثل عمر بن العاص ولا يفخروا باجدادهم الفراعنه الذين بنوا حضاره الوادي النيل كلها وما زالت تتحدى الزمن. ثالث حاجه بالنسبه للقران حاجه انا بقولها انا ما يهمنيش محرف او غير محرف يهمني مضمونه ما هو الا ارهاب وقتل وتحريض على حاجات كتير طبعا احترام الروم مش هذكرها لكن هو موجود في القران. الثلاث الادله اللي يدلوا على التحريف اولا دي ان في صوره زياده ثانيا ما فيش نسخه اصليه ثالثا ناسخ ومنسوخ رابعا الكلام اللي مش ممكن يكون كلام من عند الله بهذه الطريقه المشينه لان الله ما يخلطش ناس خلقهم ان يقتلوا ناس ثانيين. انا ما عنديش محرف او غيره انا اخذه كله كمضمون الحقيقه ما ينفعش ان يكون كلام من عند الله. وشكرا يا جو اتفضل معاك.
استاذ جو في الروم الثانيه الاخت ماهر متولي وفي ترينيتي وفي واحد ثالث فهندي المايك بس لناهد وتأمين وبعدين هنا في وحيد وفارس ده اللي انا شايفه معايا فبعد اذن حضرتك اتفضلي يا ناهد معاك المايك.
وبرد من سؤال اللي ساله اخونا المبارك تورغن ان ليه كانت النهايه دي لما لقى قوه زياده. هو طبعا لما زي ما انا كنت في الاسلام قبل كده كانت ثقته كبيره جدا ان الكتاب ده ما اتحركش ولا ايده اتمدت ما زي الكتب الثمنه وخصوصا ان في ايه في واحده ايه انا نحن نزلنا الذكرى ان له الحافظين مساجع مصطفى او الدكتور مصطفى في ارض زاده كان كانت نايم ومش نايم بعد عرضه كان يسحب بتاع رارا درس وقرا طبعا دي سبعه بالنظاره فتهدد قدامه القران وشرط القران وكل كلام مكتوب فيه. هو ده بس اللي دخل حديث عنها وشكرا للمتواصل معكم.
اتفضل حضرتك المايك اختار لك يا ريت تدي المايك لحد تاني الاوضه الثانيه اذا انت اتفضل حضرتك.
ايوه حاضر انا كنت بتكلم فعلا بس انا اوتوماتيكالي انت رفعت المايك من عندي. المايك معاك يا اخي ترينج علشان خاطر تتكلم. اتفضل معاك المايك.
سلام يا نعمة المسيح معكم جميعا. الحقيقة من خلال السرد اللي حضرتك طرحته دلوقتي عن قصة دكتور مصطفى الحقيقة بيدي مؤشر قوي جدا يكاد يصل إلى حد يقيني أن نزائر القرآن الكريم ليس من عند الله على وجه الإطلاق، لأنه لو من عند الله سيكون القرآن الكريم موحد في كل العالم. مثل هذا الحقيقة قصة جديدة من قصص المتنورين الناس اللي أعطوا عقلهم فرصة ليكتشفوا الحقيقة. القضية ببساطة لكل بشرية كل إنسان على وجه الأرض قضية أساسية من هو الله الحقيقي. الله الحقيقي الذي من خلاله سيضمن الذين فيه. قصص كتيرة الحقيقة وجدنا بيها على الفيسبوك ناس حب المسيح أكثر مننا إحنا المولودين في المسيحية. الحقيقة حب المسيح لدرجة إنه لما تسمع قصة بنتهم وخصوصا أخونا الحبيب أبو علي وهو بيتكلم عن المسيح قد إيه بشكر ربنا إنه شاهد لم يترك نفسه بلا شاهد حتى مع الناس غير المسيحيين واللي قربوا منه ذاقوا قد ايه حلاوته ذاقوا قد ايه حلاوه العيشه معاه. بشكرك اختار
شكرا جزيلا يا اخي فرنسي. وانا يظهر لما شكرت ناهد كان المايك بعيد عني فما وصلش الشكر ليه احسن بعدين. احنا بنقدر شكرتها وكلامها في الحياه وبتتميز ناهدها مركزه او هادفه وكل اللي بيتكلموا في الروم النهارده بشكرهم بشده لانهم ملتزمين على الاعلام بانهم بيخشوا في الموضوع وبيتكلموا يعني مهدفين يعني وباختصار عشان كده خدنا اعداد كبيره. فاضل في الروم الثانية اخ جو واحد بس هناخده ويبقى عندك انت اللي رقينا يا دين. الاخ كي او اس او عين اي ار ما اعرفش الاسم ده ايه فتتفضل تاخد المايك يا دين. يا دكتور فاضل المايك عندك تعبان فصلح المايك وتعالى خش تاني واحنا احتفظك بالدور. شكرا جزيلا. هنا اخ جو تفضل المايك معك.
شكرا لك
دكتور فاضل الاخ
يعني تفضل معك المايك.
شكرا جزيلا. سلام ونعمه السيد المسيح للجميع وشكرا خاص للاخ الحبيب سيرفنت على هذه المناقشات الرائعة التي نستفيد منها كثيرا. بالنسبة لموضوع تحريف القرآن، يعني أنا أجد في التاريخ الإسلامي الكل يجمع الشيعة والسنة على سواء أن القرآن أصابه التحريف. في الجهة المقابلة لا نجد ولا حتى مؤرخ وثني يذكر أن الكتاب المقدس فيه تحريف أو تغيير على مر الزمان يعني. وبالنسبة للمراجع الإسلامية، يعني على سبيل المثال الأخ سيرفن ذكر إذا كان هناك آيات تؤكد تحريف القرآن، نوع من أنواع تحريف القرآن هو عدم وجود آيات في القرآن، يعني آيات ذكرت ولا وجود لها اليوم في القرآن. وأركز على آية الرجم بشهادة عائشة أم المؤمنين أنها كانت تحت فراشها ودخل الداجن وأكلها، وهذا الأمر في على الأقل في ابن ماجه باب الرابع الكبير، وأيضا في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. وأيضا في هذه الآية، ولأنها آية مهمة بالنسبة إلى شخص هام في التاريخ الإسلامي وهو عمر بن الخطاب، فقد جاء بها عمر بن الخطاب ولم تقبل منه لأنه كان وحده ولم يكن معه شاهد آخر، ورفضها زيد بن ثابت أن يدعها أن يعني يجعلها ضمن نصوص القرآن لأن عمر لم يكن معه شاهد آخر. في المقابل قبل آية أخرى كانت مع أبي خزيمة بن ثابت. هذا الأمر في السيوطي. ولكن ما أريد أن أقوله في هذه المداخلة هو إصرار عمر بن الخطاب على أن هذه الآية ضائعة ويجب أن تكون في نصوص القرآن، وهو ما جاء في حديث عمر بن الخطاب حينما كان بالمسجد، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت إليه راحلته، ومن أخشى أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها، رجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى. فإصرار عمر بن الخطاب حتى بعد موت محمد على أن هذه الآية مفقودة وغير موجودة في متن القرآن، وأنه يؤكد على المسلمين أهميتها وضرورة العمل بها، وبمقارنة مصحف اليوم وعدم وجود هذه الآية فيه، يتضح لنا بكل جلاء أن هناك تحريف أصاب القرآن. شكرا أكثر فانت والمايك معكم.
شكرا جزيلا للفضل عزيزك أخي جو، عشان خاطر الوقت عجب بينا وانا شايف ان في ناس رافعين ايديهم تانيين، مرحب بيهم. وشكرا جزيلا يا اخي وحيد على محبتك وعلى دراساتك ونظرتك الساقده في الاسلاميات، وربنا يعوضك بكل بركه امين. قبل ما ننقل للموضوع الثاني، علشان خاطر احنا عندنا ابو علي في الاخر هيتكلم والاخ حبيب وصل، فانا بس هرد على الموضوع اللي اصابته الاخ أولوين. بس أنا عايز أوضح برضو شوية حاجات من اللي أنا أتكلمت فيها دلوقتي، وهي تعليقا على هذا الحوار بتاع الدكتور مصطفى. والحقيقة أنا بشكر الله لأجل الوعي الكامل اللي عند الأحباء في مداخلاتهم، وبس أحب أصحح حتى لأن الكثيرين برضو نبهوا إليها، وخصوصا الاخ الحبيب تريمتي. ف فبيقول انا ما ينفعش تحريف القران من عدم تحريفه كده، فخلاني افرض في تغيير كلمه تحريف، لان فعلا يعني تحريف يبقى هو حاجه صح بس اتحرف فيها شويه حاجات غلط، هو اصلا صحيح بس حصل فيه شويه تحريفات، فعشان تصحيحا لم تستطع تعديلا لك، فانا بعلن تسميه جديده في هذا المساء، بدل كلمه تحريف القران اقول التزييف القران، اي ان القران شيء مزيف، يعني وعلامات تزييفه كلما قارن علاوه على الناسخ والمنسوخ وعلاوه على الاخطاء اللغويه والعلميه والتاريخيه، مش ممكن ان ربنا يقدر يغلط نحويا او يغلط علميا او يغلط تاريخيا، فهو احسن تعبير من هنا ورايح صحيح انا هستخدمه مش تحريف القران لكن تزييف القران، اي انه قران مزيف او كتاب مزيف زي جبر النبي كده. عموما الرد على سؤال الاخ اونلوي، كان الاخ اونلوي بيسال بيقول هل المسيحيه لا تسمح بان يطالب المسيح بحقوقه؟ وعليه ان هو يسامح ويسامح ويسامح وياخد على قفاه ويسامح وما يردش وما يتكلمش، ولا ايه الحساب بالظبط؟ احب ان انا يعني ارد على هذا الموضوع واستوضحه جيدا حتى لا يحدث هناك نفس في المفاهيم. لا لا لا، اقول ان المسيحيه بالتاكيد هي ديانة المحبة والصفح والغفران. لا طب طبعا، لأن المسيح على الصلاب قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، ولكن ليس معنى هذا، ليس معنى أن المسيحية ديانة حب وصفح وغفران أن يظن أحد أو يخيل إليه أن المسيحية هي ديانة الضعف والاستكانة والتخاذل. لا كلا، وألف لا وكلا. فالحس المسيحي هو من ينطلق القوه للضعف، ولعل المثل العادي الذي نحفظه جميعا العفو عتق او مقدره، وليس العفو دلاله الضعف لكن دليل القوه، رغم ان المسيح كان ممكن ان ياتي 12 ربوه علشان خاطر تهلك الذين قاموا ضده، لكن سمح وغفر وصفح. اذا نحن لا ننتقم ولكننا نصفح، والصفح دليل القوة والقدرة. ولعل هذا ليس شيئا غريبا على مفهوم القرآن ذاته، في سورة النساء آية 149 اللي بتقول تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، كان عفوا قديرا، يعني بيعفو وبيغفر، لكن ليس دليل ضعف بل دليل القدرة. وما جبل عليه اخواننا المسلمين في اراضينا وبلادنا ان النصارى ضعفة وعشان كده يطلع الاثام، وبكتم لنفذوها عمليا في ساعة دفع الجزية لما كان يدفع الجزية في عهد عمر، انه كان يوفوه على الاثام ويقولوا له ادفع يا زني، ظنوا انه ضعف، ولكنها قوه روحيه، قوه احتمال للظلم والمعاناه. لكن الامر الثاني الذي اريد ان اوضحه ان المسيحيه لا تمانع اطلاقا في ان يطارد الانسان المسيحي بالحق، بالحق يطالب بالحق، وانما يطالب بالحق عن الطرق الشرعيه، ليس بالسلف وليس بالقوة الذاتية، ولكن الطرق الشرعية. فمثلا معلمنا بولس الرسول قال إلى قيصر أنا رافع دعواي في أعمال الرسل 25 آية 11 إلى قيصر أنا رافع دعواي. طب ازاي ده صرت الرسول المثال أعلى في الصفح والغفران؟ طيب ليه بس كده يرفع دعوته لقيصر؟ مش كان يصح؟ مش كان يسامح؟ طب يرفع الدعوة ليه لقيصر؟ في حاجة تمنع ان احنا ندفع الدعوة الى الجهات الرسمية والشرعية؟ لا شيء اطلاقا يمنع اطلاقا اطلاقا. ده مول اتصار مش بس رفع شكواه الى قيصر، لا ده قدم احتجاجات رسمية امام زي فيليكس الواني وفستوس الواني وارنباس الواني في اعمال الرسل اصحاح 24 الى 26. بل ايضا قدم احتجاجه في روميا ايضا في سقط المكاوس الثانية صح 4 آية 16، يتكلم عن احتجاجاته خاصة الاحتجاج الأول الذي قاطعه فيه الجميع. الأمر الثالث أن السيد المسيح عندما لطمه عبد رئيس الكهنة قال له لماذا تلطمني؟ إن كنت قد تكلمت ربي فاحكم على الربي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ في يوحنا 18 آية 23. لكن المسيح لم يلطم هذا العبد، ما لطموش في المقابل. ولما بطرس رفع سيفه وضرب عبد من عبيد رؤساء الكهنة قال له ضع سيفك في غنبي لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون. سطح أي سطح، لكن لماذا تلطمني؟ الأمر الرابع، الكتاب المقدس يوصينا بعرض دعاوينا على القنوات الشرعية والصلحة الشرعية كممثلة لله. في رمية 13 آية 1 يقول ليس سلطان إلا من الله، ولهذا يقول الكتاب عن ممثل السلطة الشرعية أنه خادم الله منتقم للغضب من الذين من الذي يفعل الشر، رمية 13 آية 4. إذن فلا غضب من الاحتجاج الشرعي للسلطة الشرعية. بس الحتة اللي أنا بنبه إليها إن ما ياخدش الإنسان هذا الأمر عشان خاطر يستخدم استخدام شخص زي يعني مثلا نقول إحنا في بلاد الديمقراطية في الغرب، واي واحد يعتدي على حريتي انا راح اعتدي عليه، يعني دي حريتي انا حوقفه عند حد بحريه. لا مش حريه، مش كده يا حبيبي، لا انت في قانون الحريه والديمقراطيه اي نعم، لكن لازم عن طريق السلطه الشرعيه. حريتك تقدر تخليك تروح البوليس وتعمل ريكورد، هما يجبوه وترفع قضية وتخش في قضية، لكن تقف قدام اللي شتمك تشتمه واللي هتزعج تهزمه وعين بعين وسن لسن، ده مش سياسة مسيحية. سياسة المسيحية ان انا اشتكي واتكلم مع اللي قدامي بس منتهى الادب ومنتهى التحفظ، ثم المغلط الكتاب يقول اغضبوا ولا تخطئوا، اغضبوا غضبا مقدسا لا لأنفسكم ولا للذات ولا للكبرياء، ولكن غضب مقدس من أجل حق الله. بس بدلان غلط، اغضبوا ولا تخطئوا. مهم قوي ان احنا نمسك لساننا عن الخطأ، لكن نتكلم وندافع بكل حرية وبكل قوة وبكل حق نظهره، ولكن بكل أدب أيضا واحترام لوجود الله. أرجو أن أكون وصيت الموضوع يا أخ أنزوي، ويكون الأمر واضح قدام أحباء الأهل اللي موجودين في الروم. عشان كده لما حد بيخش بيشتمنا زي الاخ اللي استغل اسم الاخت ريد بيرد. وما عملنا مش حاجه، كنا ممكن نقول له ده انت اللي كان وانت اللي ماني وانت بتكلم ازاي لباني، لكن ما ربنا يسامحك يا ابني، لكن اللي انت عملته ده